بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شيخنا عنا خير المدفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه صفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث فدعوت المسلمين إلى وليمته لا يعني أن في الثلاثة الأيام وهو مستمر، فهو محتمل لهذا ولهذا، لكن ليس بصريح في استمرار الوليمة ثلاثة أيام.
قال الشاعر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة في ثلاثة ليال يبنى مغير الصيغة عليه بصفية، أن يبني عليه حباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع وبسطت فألقي عليها التمر والأقط في القاموس الأقط كتف وإبل شيء اتخذوا من المخيط الغنمي، والسمر ومجموع هذه الأشياء يسمى حيثا، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال فيه
يعني المخيط هو يسمونه الحقين، المنخوض هو الحقين. طيب فمجموع ذلك يسمى حيس، السمن ومخيض اللبن وهكذا التمر.
قال فيه إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة، والبناء بالمرأة بالسفر، وتأثير الجديدة بثلاثة أيام وإن كانت السفر
ثلاثة إن كانت ثيبا، وسبعة إن كانت بكرا، سيأتي لعله.
قال رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجد أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجد الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف.
هو ضعفه من أجل أبي خالد الدالاني، مختلف فيه، نعم فيه ضعف منهم من حسن حديثه، لكن هذا الحكم ثابت يؤيد ذلك ما يتعلق بالهدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهداء إلى من هو أقرب بابا، ومن الأدب الشرعي إجابة المتقدم. فإذا اختلفوا مثلا هذا دعا في الليل غدا أنت معزوم عندي، والآخر دعا في الضحى، والآخر أتى في الظهر، المقدم هو السابق، إلا إذا كان يشق عليه الذهاب إلى البعيد، أو يرى أن البعيد عنده شيء من المنكرات في عرسه، وإلا فالمقدم هو السابق، أنا مدعو، كل من دعاه يجيبه بأني أنا مدعو عند فلان، أي سبقت، وجزاك الله خيرا، وإن شاء الله دعوتك مجابة، وندعو لك إن شاء الله، وما إلى ذلك من الكلام الطيب الذي يطيب به خاطرة، والذي إن شاء الله يصدر به عن حال يرضي الله عز وجل ويرضي صاحب الدعوة، فيكون الرد بكلام حسن، ويكون الجواب للداعي أولا، هذا هو الصواب.
وعرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجد أقربهما بابا زاد في التلخيص، فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجد الذي سبق، رواه أبو داود سنده ضعيف. قال ولكن رجال سنده موثوق، موثقون ولا ندري ما وجهه
موثقون
موثقون ولكن رجال سنده موثقون ولا ندري ما وجه بعض سنده.
هذا الذي أشرنا إليه أنه من أجل الدالاني، الدالاني منهم من حسن له، ولهذا هو وثقه بعضهم وضعفه آخر، فيه ضعف بلا شك. حافظ في التقريب يقول صدوق يخطئ كثيرا، المحرر يقول بل صدوق ويحذف كلمة يخطئ كثيرا، ويسوق كلام من قال لا بأس ومن قال ثقة ومن ضعفه. أبو خالد دالين الراجح ضعفه.
قال
إنه
عن عبد السلام الحرب عن أبي خالد الدلاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء وثقوهم الأئمة إلا أبا خالد الدلاني فإنهم اختلفوا فيه فوثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن حبان لا يجب الاحتجاج به وقال ابن عدي في حديثه ليما وقال شريك كان مرجئا
فيه ضعف.
والحديث على سياق
البخاري يقول أما يكفي أبا خالد دالاني أن يكون رأسا برأس حتى يجرح، يعني معناه أنه ما يقبل جرحه لأنه عنده غير محتج به.
والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف وفيه دليل أنه إذا اجتمع على أيام فالأحق بالإجابة الأسبق، فإن استويا قدم الجار والجار على مراتبه فأحقهم أقربهم بابا فإن استويا أقرع بينهم.
وغالبا أنهم ما يأتون سوى مثلا في كلمة واحدة نبضة واحدة كلهم يقول أنت مدعو عندي، ولو كان سبق مثلا بخطوات سبقه ولو بخطوات أو دقائق يكون الحكم الأسبق. غالبا أنهم ما يأتون مثلا في دقيقة واحدة وكلمة واحدة كلهم يدعو مثلا، فإن حصل ذلك هذا وهذا في حال واحد وكلهم يدعو إن شاء قدم الجار لأنه له حق، وإن شاء أقرع بينهم، وإن شاء طاب وإن طابت أحد نفس أحدهما بالآخر فلا بأس، وإلا أقرع بينهم أو كان الجار لما له الحقوق.
قال وعن أبي جعينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري.
يعني بعد أن ذكر ما يتعلق بالوليمة أيضا من شؤون الوليمة وآدابها أحكام الطعام، لا آكل متكئا لا في وليمة ولا في غيرها، هذا هو الثابت عن أبي جحيفة. وجاء يعني بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكئ والنهي لا يثبت. الثابت الآن من فعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، وجاء النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا ولا يثبت. يعني شاهدنا من هذا أن هذا الحال يقتضي الكراهية والنهي يقتضي التحريم، والصحيح الكراهية، أما دليل التحريم لا يثبت. والصحيح في الاتكاء لعله سيذكره هو الميل على أحد الجانبين، أما ما يخوض فيه بعضهم أن هذا الاستناد يسمى اتكاء أو التربع يسمى اتكاء، هذا التربع يسمى اتكاء، كل هذا ليس المقصود به النهي عن في حاله الطعام. ويذكر ابن القيم رحمه الله أضرار هذا الاتكاء، يعني كونه يأكله ومائل على أحد جانبيه أنه له أضرار في الطعام، أي ربما مال الطعام إلى أحد الجانبين فتضرر الإنسان من ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نؤمن على أنه مكروه.
قال الشافعي رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري. قال الاتكاء مأخوذ من الوكاء والتاء بدلا عن الواو، والوكاء هو ما يشد به الكيس أو غيره، فكأنه أوكاء مقعدته وشدها للقعود على الغطاء الذي تحته، فمعناه الاستواء على غطاء متمكنا. قال الخطابي المتكئ هنا هو المتمكن بجلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الغطاء تحته. قال ومن استوى قاعدا على غطاء فهو متكئ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه.
هذا هو الصواب، الميل الأعاجقية، وإن كان ذاك يسمى اتكاء قد يسمى في اللغة أو عندهم، لكن المقصود به هنا هذا المعنى، هو الميل على أحد الجانبين، الميل على أحد الجانبين. ها كونه يقال عن هذا متكئ، قال عن هذا متكئ فيه نظر. جلس النبي صلى الله عليه وسلم متربعا يذكر الله عز وجل حتى إذا أضحوا وصلوا الضحى أتي بقصعة من ثريد، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم، جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. ما قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، هذا عندهم تربع.
قال ومعنى الحديث إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، ولكن آكل بلغة فيظن قعودي مستفزا
مستوفزا
مستوفزا قعودي مستوفزا. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر، فإنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ويسيره هنيئا وربما تأذى به.
هذا هو الصواب. ثم قوله لا أقعد إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكل حتى شبع تارة إذا جاءه طعام، وإن لم يجد أكل ما تيسر. فهذا التأويل ما هو مقبول الذي ذكره الخطابي أن الاتكاء هو التربع ما هو مقبول، وقول من قال بأن الاتكاء الميل على أحد الجانبين سواء على جانب اليمين أو على جانب الشمال، سواء على كان مثلا على معطف يده أو كان على المعطف الآخر، كل هذا اتكاء. بعضهم يتكي بالراحة يضع راحته على الأرض ويأكل هذا أو هذا، وبعضهم يتكئ هكذا ويأكل، أكثر من يفعل ذلك المخزنون يشربون متكئين ويأكلون متكئين إذا كان في حال التخزين.
تصلح بالأكل الهيئة هذه أو يتركها أفضل؟
نحن نقول هذا منهي عنه، هذا ما
ليس على الجانب يعني هذا المتكئ
اجتناد يأكل اجتنيده
يتركها أفضل
ما في معنى، ما نعرف مانع، ما نعرف مانع أنه مثلا إذا احتاج أن يستند يأكل وهو مستند، ولا نعرف نهيا عن هذا، والأفضل أن يكون على خلاف ذلك. الجثي ثابت جث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجث على ركبة وينصب الأخرى أيضا هذا من فعل العرب ما أنكروه. وهكذا كونه مثلا أكل يعني في بعض الحالات مستوفزا كما في مسألة أكل التمر لا يخصص هذا بالتمر، إن أكل غيره ما ينكر عليه يأكله هو مستوفز. الحالات التي جاءت بها يعني في بعضها أكل التمر وبعضها أكل غيره يكون ذلك من جنس سائر الأطعمة، لو أكل لحما مثلا في تلك الحالة يقال لا تأكل هذا إلا في التمر، هذا الجنس لا تأكل فيها إلا تمرا، لا ما هو صحيح.
شيخ أنه في فيه نهي عن اتكاء النساء
في وقت الطعام،
في من يقول اتكاء
في غير وقت الطعام؟ يا حديث تلك جلسة الجلسة المغضوب عليهم الحديث معلوم يعني في الذي فعل خلفها أكل ما هو جائز مكروه مكروه الله يبارك فيكم.
قال رحمه الله عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، متفق عليه. قال الشاعر رحمه الله عمر بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، متفق عليه. قال الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر بلا، وقيل إنها مستحبة بالأكل ويقاس عليه الشرب. قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية.
الصحيح وجوبها، الذي ما يسميه يأكل معه الشيطان يشربه الشيطان، ولا يجوز له أن يتعمد ذلك، فصحيح وجوبها للأمر بها، ولأنه إن لم يسمي أكل معه الشيطان.
قال العلماء يستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، فإن تركها لأي سبب من نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثناء بسم الله أوله وآخره. لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما.
هو حديث ثابت عن عائشة له شواهد يثبت بها إذا نسي في الوقت الذي يذكر يسمي، يعني ما ينتظر إلى أن ينتهي من الطعام، فلو ذكره ولا زال يأكل يقول هذا بسم الله أوله وآخره، ولو ذكر بعد الطعام يقول هذا، لكن لا يجوز له أن يتعمد ترك التسمية كما يفعل بعض الجهال. سمعنا منهم يقول له سمي، قال لا عمدا ما نسمي. لماذا؟ قال أبغى الشيطان يطرش، أبغى أكل حتى إذا انتهيت وإذا شبعت أسمي من أجل يطرش. ما صحيح هذا، هذا تعمد للمعصية، بل هذا معين للشيطان.
قال الترمذي حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحدا فقط فقد حصل بتسميته السنة، قاله الشافعي. ويستدل له بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه.
ينبغى أن يسمي كل واحد، يعني الآن في تفريع التسمية، تحب أن يجرب التسمية، نعم يسمع ليسمع غيره وينبهه، وإن أخفاها اجزأه ذلك، فإن تركها لأي سبب من نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثناء بسم الله أيضا، هذا نعم كما تقدم. وينبغى أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد فقط فقد حصلت بتسميته السنة، بل لا يجزئ ذلك، إن الشيطان استحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه. في قصة المرأة الجارية التي الأعرابي، هذا يرد هذا القول أنه لابد أن يسمي كل واحد من الآكلين، وأنه إن سمى واحد لا يجزئ.
قال الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضا،
لا يجزئهم جميعا، يجزئه هو والشيطان يأكل معهم حتى وإن لم يسمي إلا واحد.
قال ويزيده تأكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفعل الشيطان يحرم على الإنسان. ويزيده تأكيدا أن رجلا أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفع إلى فيه، أخرجه مسلم. ولا يدعو صلى الله عليه وسلم إلا على من ترك الواجب، وأما كون الدعاء بتكبره فهو محتمل أيضا.
ثم إن الأكل بالشمال لمن لا عذر له مما يتقزز منه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمينه لطعامه وشرابه وجعل ونحو ذلك، وجعل شماله لخلائه وما كان من أذى، هذا يدل على وجوب الأكل باليمين، إلا إذا عجز كان مشلول اليد أو نحو ذلك، فهذا فيه هذا بلا خلاف أنه يجوز له أن يأكل بالشمال.
قال ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا. قال وفي قوله وكل مما يليه دليلا أن يجب الأكل مما يليه، وأنه ينبغي حسن العشرة للجليس، وأن لا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذف جليسه، ذلك لا سيما بالثريد والأمراق ونحوها. إلا في مثل الفاكهة فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث إكراس بن ذؤيب قال أتينا بجملة كثيرة الثريد والوبر، هو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة رأت في الوذرة
الوذر
والوذر هو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة رأت جمع وذرة قطعة من اللحم لا عام فيها، خبطت بيدي في نمائها، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض يده اليسرى على يد اليمنى، ثم قال يا إكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه أبواب التمر فجعلت الأكل من بين يدي وجعلت يده يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عشرة كل من حيث جئت فإنه غير لون واحد.
فيه بعض المجاهل ضعيف حديث إكراش هذا ضعيف.
قال ما هذا يدل على التفرقة بين الأطعمة.
الصحيح لا حديث إكراش ضعيف فلا فرق بين الأطعمة سواء كان ألوانا أو من لون واحد. تتبع الدباء سيعد إلى أنه يتكلم.
قال هذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه بل يدل على أنه إذا تعدد لون المحفول من طعام أو غيره فله أن يأكل من أي جانب وكذلك إذا لم يبق تحت يد الآكل شيء فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب. وقد أخرج
يأكل من جانبه يعني ليس معناه أنه ما يأكل لكن يتناول من جانبه ولو بعد إلى الجانب الآخر ومن جانبه هذا هو الصواب. أما يجول في الصحفة من هنا ومن هنا وبإمكانه يأكل من جانبه فلو مثلا مال اللحم إلى جانب آخر له أن يتناول لكن من جانبه من جهته.
قال وكذلك إذا لم يبقى فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب. قد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ.
هذا في حق من يأكل بمفرده له أن يأكل من صحفته كما يريد وفي حق من يأكل مع ولده أو خادمه أو أهله لأنهم ما يتقززون منه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثم بعد ذلك يضع أصبعه لمن يلعقها أو يلعقها يلعقها أو يعطي من يلعقها بل يفرحون بذلك ويرون في ذلك بركة تبركون بآثاره فمن كان حاله ذلك لا بأس. أما مع الآخرين فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الاجتماعات العامة مع الناس يعني يأكل من جو من الجوانب الأخرى أكل مع خادمه أنس رضي الله عنه. ومحمول هذا محمول أنه كان معهم أو قدم لهم الطعام.
قال وفي الحديث قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه ودليل على تقلبه له من جميع القصعة لمحبته له.
هذا يدل أنه كان معه أنس والخياط ما كان يقدم له.
قال هذا ومما نهي عنه الأكل من وسط القصعة كما يدل له ما سيأتي.
سيأتي إن شاء الله في وقت آخر لأنها وسطها البركة تنزل. أخذنا فيما يتعلق بالوليمة ثم انتقلنا إلى الأطعمة لأنها لها تعلق بالوليمة وآداب الوليمة وكذا. الأكل باليمين قبل ذلك لا يأكل آدم الأكل متكئا ثم الأكل باليمين ثم الأكل مما يلي الإنسان.
كثير